السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
هناك رؤيا وهناك أضغاث، فالرؤيا من الله عز وجل والأضغاث من الشيطان. لم تبقى من النبوة إلا المبشرات. رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. إن رأيت أي رؤيا تضايقك أو تضرك لا تخبر بها أحدا قط، وقد يؤوله السامع على خلاف ما أنت عليه فيحيل بينك وبين الخير كما فعل إخوة يوسف.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
تقول له خير لك وشر لأعدائك، خير تؤتاه وشر تتوقعه.
قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
فإن رأى الرجل الصالح رؤيا بشعة تضره فهون عليه، وإن كان فاسقا شريرا فأولها على أسوأ ما يكون لهذا الرجل. لو لم يحق، لكن بشرط إن الشخص الذي يرى النبي يكون صالح.
وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا.
من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن لو شاف الصورة اللي شرحها لك على خلاف ما هو موصوف به وسلم نقول له كاذب. والنوم آية من آيات الله عز وجل، وعالم تسرح فيه النفس، فيه الأسرار والعبر وفيه العظام. فقد يرى العبد في منامه ما لم يراه قط. فاللبن من أفضل الأشياء لأنه يدل على الفطرة. كلما قصر القميص في المنام كلما قصر دين الرأي. الحرير في المنام يدل على تملك أو تزود. فقالوا المفتاح يدل على مال وعز وسلطان. القيد خير، أما الغل شر. الوضوء في المنام يدل على خير، ولذلك قالوا على ملك وسلطان وعز ينال صاحبه.
من رأى الرب
شفت ربنا
لا بد أن تؤول.
ودخول الجنة في المنام يدل على صلاح الرجل.
الرؤى والأحلام
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن أبي رجاء العفاردي قال حدثنا سمرة بن جندب الفزاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. قال: وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي عليه بالصخرة لرأسه فيثلب بها رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر يأخذه فما يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قال لي انطلق انطلق. فانطلقت معهما فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعيناه إلى قفاه. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح الأول كما كان، ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على مثل بناء التنور وإذا فيه لغط وأصوات، قال فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهيب من أسفل منهم، فإذا أتهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه قال أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل يذبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه حجرا حجرا. قال فينطلق فيذبح ما يذبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه وألقمه حجرا. قال قلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، فإذا هو عند نار له يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على روضة معشبة فيها من كل نور الربيع. قال وإذا بين ظهراني الروضة رجل قائم طويل لا أكاد أن أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط وأحسن. قال قلت لهما ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فانتهينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال فقال لي ارق فيها، فارتقينا فيها فانتهيت إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلنا فلقينا فيها رجالا شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى. قال فقال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فإذا نهر صغير معترض يجري كأنما هو المحض في البياض. قال فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. قال فقال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فبينما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما ذراني فلا أدخله. قال لي الآن فلا وأنت داخله. قال فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يذلغ رأسه بالحجر فإنه رجل يأخذ القرآن فيركضه وينام عن الصلوات المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه وعيناه إلى قفاه ومنخراه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في بناء مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي يذبح في النهر ويلقم الحجارة فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي رأيت في الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كان شطر منهم حسنا وشطر قبيحا فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. هذا الحديث رواه البخاري باختلاف في بعض الألفاظ، وهذا الحديث هو رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والرؤى حق، ولذلك الرؤى هو أمر يتعلق بالنفس، ولابد أن نعلم أن النفس أو الروح هي من أمر الله عز وجل، وأن للروح مع البدن علاقة. هذه العلاقة قد تظهر لصاحبها أحيانا وقد تخفى. تظهر حينما يكون في حالة استيقاظ، فيستطيع أن يتكلم وأن يتمكن من هذه الروح، فيرى كما يحب ويسمع كما يحب ويمضي كما يحب، يقف كما أراد ويقعد كما أراد ويقوم كما أراد. هذا بالنسبة لعلاقة الروح بالبدن، وهذا هو موطن التكليف. موطن التكليف لا يكون إلا حال اليقظة. وأما حال النوم فإن الروح تختلف مع البدن، ولذلك جعل المولى سبحانه وتعالى ليس على النائم تكليف. رفع القلم عن ثلاث، منها النائم حتى يستيقظ. والنوم آية من آيات الله عز وجل، وعالم تسرح فيه النفس، فيه الأسرار والعبر وفيه العظات. فقد يرى العبد في منامه ما لم يراه قط، فإذا رآه ربما يتعجب إن رأى الشيء حقيقة فيقول هذا الذي رأيت من قبل وما تسنى له رؤيته من قبل. وقد يرى في نومه خيرا فيصبح طيب النفس، وقد يرى شرا فيصبح خبيث النفس. وليعلم الجميع أن المنام أو أن الرؤى في المنام تنقسم إلى قسمين، قسم من الله عز وجل وقسم من الشيطان. وكما قلت لا تكليف في النوم، يعني لو شخص قتل شخصا وهو نائم، سواء كان هذا القتل في المنام أو قتل حقيقة، ليس عليه شيء، لأن هنا في علاقة انفصام وانفصال بين الروح وبين البدن. ولذلك بعض الناس، وهذا يندر، يكون نومه عندما تنفصل عنه الروح جزئي، فتحرك الروح البدن حركة لا إرادية. فنرى بعض الذين ينامون من الليل قد يقومون وقد يتحركون ويسيرون ويخرجون وينتقلون من مكان إلى مكان، وإذا استيقظوا أو نبهوا لا يشعروا أنهم فعلوا هذا، لأن هذه علاقة خاصة كما قلت بين الروح وبين البدن. فما يراه النائم في نومه ينقسم إلى قسمين، قسم من الله عز وجل وقسم من الشيطان. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ ثلاث مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. ولذلك هناك رؤيا وهناك أضغاث، يعني ما يراه العبد في نومه ينقسم إلى قسمين، إما رؤيا وإما أضغاث. والرؤيا من الله عز وجل ولها شروط، لأن بعض الناس يقول لك أنا شفت رؤيا، وقد ينبني أو يبني عليها إعمالا وأفعالا، وهذا خطأ. لابد أن نعرف شروط هذه الرؤيا وما هي ولمن. فالرؤيا من الله عز وجل، والأضغاث من الشيطان. والأضغاث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا من الشيطان،
ككون الشيطان يأتي العبد حال نومه فيهيجه ويصور له صورا بشعة، ككون يرى أن شخصا يطارده، أو أنه يلقى من عل، أو أنه في مأزق حرج لا يخرج منه إلا باستيقاظه، أو يرى أنه في حريق، أو أنه في النار، أو إلى غيره. هذا من الشيطان، وهذا للإضرار ببني آدم، وقد يكون هذا هو السبيل الوحيد الذي يتمكن منه الشيطان للعبد. ولذلك أمر العبد حال النوم بأمور لا بد منها، منها أن ينام على طهارة، وأن ينام وهو ذاكر لله عز وجل، وأن ينام على شقه الأيمن، وأن يدعو بدعاء اللهم أسلمت نفسي إليك إلى آخرها من الأذكار والأدعية المشروعة التي تحرسه من الشيطان. ومن خالف هذا فلا يلومن إلا نفسه. يبقى هذا من الشيطان. الضغط الثاني وهو من المحال، أشياء محالة، كأن يرى ملكا يأمره بفاحشة أو بمنكر، أو يرى أنه يعني غير مكلف، أو يرى أن بعض أحكام الشريعة نسخت، أو إلى غيرها. هذا ضغط من الشيطان. النوع الثالث من الأضغاث وهو حديث النفس، وهذا هو الغالب. إن الإنسان في مشكلة معينة فيراها في المنام، وقد تكون هذه المشكلة وصلت إلى حد مسدود، فيرى في المنام أنها فرجت، أو أنها ضاقت، أو أنه يتم قصة رآها بعينه فيكون تمام هذه القصة في المنام. هذا هو حديث النفس، يعني ما يكون في نفسك من مضى، وقد يكون هذا الحديث من سنين، لأن هذا النوم وعالم النوم عالم أسرار لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي كما قلت للإنسان أن يحدد الحالة التي هو عليها، فالرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان. والمضاف إلى الله تعالى من ذلك هو الصالح، الرؤيا. لذلك لا تكون كلمة رؤيا إلا إذا كانت صالحة، أما إذا كانت غير صالحة فتسمى ضغط أو حلم. وإن كان جميعه أي الصادق وغيره فهو من الله أيضا، فالله عز وجل هو الذي خلق الخير وهو الذي خلق الشر. والرؤية الصادقة هذه التي هي من الله عز وجل، ركزوا معي، قد تقع وقد لا تقع، كما نرى في اليوم الشديد البرد أو في الشتاء نرى سحابا وركاما فنقول هناك مطر، ولكن هذا قد يقع وقد لا يقع. ربما ينزل مطر، لكن الغالب النزول، الغالب النزول، قد يقع وقد لا يقع. فالرؤى الصالحة قد تقع وقد لا تقع، وأيضا قد تقع من البر والفاجر، ولكن من الفاجر على سبيل الندرة، لأن الرؤيا الصالحة لا تكون إلا لرجل صالح، أما غير الصالح فلا. ولكن قد تقع من غير الصالح، ولكن على سبيل الندرة، وقد تكون لعلل لا يعلمها إلا الله. والرؤية هي بشارة من الله عز وجل لعبده. وفي الحديث الذي رواه البخاري أيضا أنه لم تبقى من النبوة إلا المبشرات، قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. وفي الحديث أيضا الذي رواه البخاري، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. فهذه رؤيا لها يعني أمر عظيم في حياة المؤمن، وكلما صدق كلما عظمت رؤياه. وأما الكفار كما قلت فلا تقع منهم إلا على سبيل الندرة والقلة. وأن المكروه من المنامات يضاف إلى الشيطان، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتمانه. وعلى هذا احفظ هذه القاعدة، إن رأيت أي رؤية تضايقك أو تضرك لا تخبر بها أحدا قط، لا تخبر بها صالح ولا طالح ولا أحد قط، بل أخرجها من نفسك. وأمرك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هذه صورة أو هذا الضغط الذي قد يؤلمك أن تدفل عن يسارك ولا تخبر بها أحدا. وكذلك من أخبر بهذه الأضغاث لابد أن يؤولها لصاحبها على أحسن المحامل، ويحذره فيما بعد ألا يخبر بما يرى أحدا، لأن هذا يقع من كثير من الناس، كلما رأى شيئا يخبر به. فالرؤيا كالطائر فوق رأس العبد، فإن أولت وقعت. وكما تعلمون من قصة أصحاب يوسف أو صاحب يوسف عليه السلام لما صاحب السجن، لما رأى رؤيا أو رأى أضغاثا في النوم، فلما أخبر بها يوسف عليه السلام أولها، وكان تأويلا حسن ولكنه وقع. أما أحدكما فيسقي ربه خمر، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يبقى الأول هينجو والثاني سيقتل، ولهذا وقع. فلذلك ينبغي لمن رأى ضغط أو شيء يضره أو يؤلمه لا يخبر به أحدا قط، حتى ولو تألم منه يكتمه وينساه ويعلم أن هذا من الشيطان. وأما إن كان الأمر فيه خير، رؤية طيبة أيضا، فلا يخبر بها أحدا إطلاقا إلا أن يكون من أهل الخير أو مؤتمن، لأن هذه الرؤى كما قلت هي حوارات النفس وأشياء، يعني كما يقال تأويل عالم الظاهر بعالم الباطن. رؤية عالم من عالم الباطن، فقد تكون هناك أشياء دلالات وأشياء من هذا القبيل. ولذلك لما رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤيا وهي صادقة، لأن هذا نبي ابن نبي، ومعناها كما أولها يعقوب الملك، إن الشمس والقمر يسجدان لهذا الطفل والكواكب، فأولها بملك. ولكن التفسير الدقيق لا يعلم، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك، رغم أنهم أخيار وأبناء نبي، إذن مش كل ما أراه من خير أخبر به، لأن قد تحسد وقد يؤوله السامع على خلاف ما أنت عليه فيحيل بينك وبين الخير، كما فعل إخوة يوسف، ألقوه في غيابة الجب ووقع له ما وقع من محة. ولكن أمر الله عز وجل كان هو الماضي وكان هو الأسرى. وأن المكروه من الرؤى أو من هذه الأحلام أو الأضغاث ما كان ترويعا أو تحزينا باطلا أو حلما يؤدي إلى الفتنة والخديعة والغيرة دون التحذير من الذنوب والتنبيه على الغفلات والزجر عن الأعمال المهلكة فهذا من الشيطان، إذ لا يليق ذلك بالشيطان الآمر بالفحشاء، وإنما هي أباطيل من أباطيل الشيطان والعياذ بالله، ليحزن به الذين آمنوا. وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق لجميع ما يرى العبد في المنام من خير أو شر، وإن اختلاف الموجب لهذا الأمر للشيطان على سبيل ما يوقعه من ضر في نفس العبد لا ما يكون من أشياء بعد الرؤى. النائم لابد له من حالات، لأن كما قلت النفس تتأثر بتأثر البدن. أي تأثر في البدن، يعني مثلا شخص أغضبك قال لك كلمة، أين وقعت هذه الكلمة؟ وقعت على سمعك، ولكنها تؤثر في النفس أي تأثير، فترى نفسك مضطربا قلقا مهموم مغموم من هذه الكلمة، وربما لا تنام وتظل أياما في حالة من الاضطراب والهيجان بسبب كلمة. وأين وقعت الكلمة؟ على الأذن، سمعتها، ولكن من الذي تأثر بها؟ النفس، النفس هي التي تأثرت من هذه الكلمة. ولذلك النفس كما قلت تتأثر، حتى لو وقع ألم على جزء فيك ترى جميع البدن يتألم، لا، ليس جميع البدن، إنما الذي يتألم الروح بقدر ما أصابها من ألم، فترى الألم في كل شيء. واحد عنده في أصبعه ألم بسيط، تراه قلق ضايق لأن في ألم، الضرس إلى غيرها، فهذا بقدر ما يقع من ألم على الروح، بقدر ما يكون فيك أنت من ضجر، وبقدر ما يكون فيك من آلام نفسية بسبب ما يقع على الروح. ولذلك قالوا بأن الرؤيا الصادقة هي حضور الملك، حضور الملك وهو الذي يأتي مع الروح فيسوقها إلى الأمور الخيرة، هذه رؤية صالحة. وأما الرؤية الشريرة فتكون من الشيطان، وهي حضور الشيطان مع العبد فينقله في الحشوش وغيرها من الأماكن والمواطن الخبيثة والعياذ بالله. ولذلك كما يقال كما قلت أن الرائي لا ينبغي له أن يقص الرؤية إلا على عالم أو ناصح، اللي هي الرؤية الخيرة. أما الشريرة فلا، أو ذي رأي من أهله. وأن العابر اللي هو بقى بيسمع الرؤية يستحب له عند سماع الرؤية من رأيها وعند إمساكه عن تأويلها لكراهتها ولقصور معرفته عن معرفتها، ينبغي إن علم حالة الشخص وأمر الرؤية وأنزلها منازلها جاز له إن كانت خيرة أن يؤولها، وإن رأى فيها شرا لا يؤولها إلا بأحسن ما يرى. ولذلك امرأة، والحديث رواه أحمد بسند حسن، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه رؤيا رأتها، رأت أن لها أبناء وطار لها ابن فأولها لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيرا. فبلغ عائشة رضي الله عنها أن أحد أبنائها الذي رأته طار سيموت، فأولتها للمرأة بأن عندك ابنك هيموت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أنزل الرؤى منازلها، إن لا تنزلها إلا على أحسن ما يتمنى ويرى الرأي. وذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان أحدنا إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت رؤيا فقصصتها على أختي حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الرؤيا؟ قال رأيت النار وإذا برجلين يأخذاني أحدهما عن يمين والآخر عن يساري حتى نظرت فيها، أي في النار، فإذا هي مطوية كالبئر، البئر اللي هي منزول بيبقى فيها حجارة من الداخل عميقة، هي مطوية كأن فيها أحجار وعميقة جدا، ولها قرنان، البئر له عمود عن اليمين وعمود عن اليسار من أجل أن يوضع فيه الشدوف لينزح الماء، فكأنه رأى النار تشبه البئر في الهيئة، وإذا مطوية كالبئر ولها قرنان
قال فرأيت فيها، أي نظر، فرأيت فيها أقوام يعذبون،
منظر بشع.
وفي بعض الروايات قال فعرفت منهم أقواما، وقيل كانوا من المنافقين. قال ففزعت، فقال لي أي الملكان لم ترع لم ترع، فقم مفزوع. قالوا له ما تخافش، بس قام على قول الملكين لا تخف. كيف أولها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه رؤيا بشعة المفروض الإنسان لا يقصها، ولكن هنا في فائدة عظيمة جدا. كما قال أهل العلم إنزال ما سمع من الرؤى منازلها. فإن رأى الرجل الصالح رؤيا بشعة تضره فهون عليه، هون عليه وأصرف أذاه عنه، وإن كان فاسقا شريرا فأولها على أسوأ ما يكون لهذا الرجل، عسى أن يرتدع. خوفه، ارعبه، يقول لك أنا واحد قطع صلاة ما بيصليش، يقول لك يا مشيخ أنا شفتك، ده أنت مصيبتك مصيبة، يا ده رؤية بشعة، الله المستعان. وتحاول تدور يمين وشمال، لأن المفروض لا يذكرها لك. ولكن لو وقع كالكبش وقع في يد الجزار يعمل له ايه؟ لازم ينزلها عليه، عسى ان يرتد. وذلك ابن عمر منتظر تأويل الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. لأن في كلام كده طرطيش كلام وصلت للنبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمر ربما نام عن قيام الليل، بيقوم أذان الفجر. يبقى دي فرصة أن احنا ايه ننشط عبد الله بن عمر، ده شاف رؤية وشاف النار وحالته جالس في البيت مرعوب ومنتظر الخبر من حفصة رضي الله عنه. النتيجة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال سالم ابن بقى فما نام بعد من الليل إلا قليلا. لا خلاص. وذلك لما سئل نافع مولى ابن عمر كيف حال ابن عمر في بيته، قال الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما، وكان إذا فاتت تكبيرة الإحرام أعتق رقبة. لغت لما بقى على البلاط فيش. فلذلك كما قلت انزال الرؤية من انك تستغل الفرصة، ان اللي قدامك دي شايف فيه جانب من جوانب التقصير تنزل رؤية على حالته. وذلك جاء رجل لابن سيرين كما قيل فقال رأيت في النوم اني اؤذن بأذن، فعلم من الرجل الصلاح رجل خير، فقال ستحج إن شاء الله، وتأول قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. جاء واحد تاني خبيث شكله كده لا صلاة ولا ما بيش في الكلام ده، يا عم الشيخ أنا شفت إن أنا بأذن. فقال له ستتهم بسرقة، فأذن مؤذن بينهما أيتها العير إنكم لسارقوا بينهم إنكم لسارقوا، فأولها على التأويل اللي يخوفه. ولذلك كما قلت لابد أن ينظر المؤول للرؤية لحالة الشخص ويعرفه، لكن ما يجيش كده مجرد ان انا واحد بيقول لي رؤيه وابدا اقول له والمعنى الفلاني والشيء الفلاني وانزلها على غير منازلها، هذا قد يضر بصاحبها. وذلك للشخص اللي راى رؤيا لا يلقيها الا على عالم عارف بحاله. لان بعض الناس عندهم اضطرابات نفسيه، يعني عنده قلق مضطرب من اشياء معينه ويرى اشياء من هذا الكثير، فيحتاج الى من يعالجه ومن ياخذ بيده ومن يكون به رحيم يدرجه حتى يوصل إلى هذا. فكما رأينا ابن عمر كان ثقيل النوم، بدين، جسمه بدين ومتين، وكان يعني بينافح ويجاهد من أجل قيام الليل، حتى أنه كان يبيت مع أهل الصف وهو ابن عمر، أهل الصفة دول هم إيه؟ فقراء المسجد، كانوا بالمسجد في الآخر كده عندهم إيه؟ حشوش أو خيام صغيرة ينامون فيها، فكان ينام معهم حتى يستيقظ لقيام الليل. فلما تزوج يعني ثقل رأسه بعض الليالي كده وكان يغيب، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعالج فيه الأمر وانتهت المشكلة. فأيضا استحب العلماء لمن رأى رؤيا ولا يعرف حاله، أنا مش عارف ده شرير ولا كويس، وفي نفس الوقت مش كل الرؤى تفسر، مش أي كلام واحد يشاف حاجة أقول له أقعد أفسرها له، زي بعض يقول لك أنا يعني كتب معينة في تفسير الأحلام وغيرها. نعم ورد ورد أشياء سنذكرها الآن، لكن ليس الأمر مستمر أن كل رؤية تفسر، لأن في بعض الرؤى يعجز الناس عن تفسيرها، وهذا كما وقع للملك في زمن يوسف، إني رأيت 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسة. يقول ما لو أفتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا صادقين؟ قالوا أضغاث أحلام، رغم أن دول كان عندهم يعني دكتوراه في الأحلام والرؤى، لكن دي بالذات ما عرفوهاش. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، مش عارفين نوصل للمسألة دي، لكن من الذي فسرها؟ يوسف عليه السلام. فإذا مش أي حلم يعني أو رؤى تقولها لفلان وعلان وده يفسر، لا، حاول تكون دقيق في هذا، لأن هذا قد ينبني على أمور عظيمة جدا بداخل نفسك وقد تغير مجرى حياتك. أعرف شخص رأى، لا أقول رؤية، حلم إنه هو المهدي، حد بيقول له تعالى أنت المهدي، المهم قام الصبح شاف اسمه، إذا اسم محمد بن عبد الله، دور في الكتب لقى المهدي اسمه إيه؟ محمد بن عبد الله. راح لواحد من شيخ القرية اللي عنده قال له ده، قال له يا نهار أبدا، أنت ممكن تكون فعلا أنت المهدي يا ابني، حصل له لطف واتجنن فعلا، لأن قد تكون هذه سبب في تغيير مجرى حياتك أنت بالكلية، لأن النفس الإنسان قد لا يستطيع أن يأطره، لأن من نعم الله عز وجل أن تتوافق النفس مع الشرع، إنك تضبط نفسك. وذلك أصحاب المعاصي والذنوب، أصحاب التفريط والتقصير، ما حال أنفسهم في أبدانهم؟ بينهم وبين النفس معركة عظيمة، المنتصر فيها النفس، عاوز يبطل المعصية ونفسه ويتمنى وهو صادق ولكن عاجز، لأن النفس خرجت عن طورها وأصبحت كالمارد الذي لا يقدر عليها أحد، بيرى نفسه يجر إلى المعصية جرا رغم أنه يكره ذلك. وذلك لما نسأل أي واحد صاحب معصية وتقول له كده في لحظة صفاء، أستحلفك بالله، هل تتلذذ بهذه المعصية؟ سيقسم لك بالله لا أبدا. اللي بيزني، اللي بيسرق، اللي بيكذب، أي معصية، اللي بيشرب سجاير، أي معصية، هل أنت بتحب؟ يقول لك أبدا، استحالة. طب لما تعصي؟ هو يقول لك مش عارف، لأنه ما استطاع أن يقهر هذه النفس ويحولها إلى معبدة لشرع الله عز وجل. يأتيها الأمر افعلي تفعل، لا تفعلي لا تفعل، هذه النفس المؤمنة. أما الأخرى عاجز. وذلك أنت حتى يعني سبونا من الذنوب الكبيرة، أصحاب الصغائر، أي ذنب صغير اللي بيبص للنساء، وقد تكون عنده من أجمل النساء، وقد يبص ينظر لشوهاء قبيحة، لما أقول لك مش عارف؟ عاجز، لأن نفسه غلبته وقهرته فهو مقهور. ولذلك النفس هذه يعني صعبة إنك تصل إلى أسرارها وأن تعرف محتواها ولذلك كان العلماء ينصحون العبد إن أراد أن يتنسك يعني يتعبد ويستقيم على أمر الله عز وجل أن يوجه النفس بكلياتها ويتذلل بها إلى الرب سبحانه وتعالى ويستمر في هذا التذلل. فإن من أكثر الطرق حاول كده يسحبها، لأن برضو النفس يعني لها لحظات بتنزل، في لحظة النزول دي لو جرها بين يدي الله عز وجل وتذلل إلى الملك سبحانه وتعالى قد تقهر ويتحول من أصلح الناس. وإني أذكر الآن قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، هل هذا الرجل كان مستريح بقتل 99 نفس؟ هل كان مستريح؟ أبدا، حائر، القتل عنده أصبح ألف لكن من جوه في اضطراب، حتى أنه كان يمر بلحظات في نفسه أنه يريد أن يتوب، يريد أن يقهر هذه النفس، فعمل يلف ويدور. إخواننا دلوني، يعني هل لي من توبة؟ مش ممكن أرجع، ده أنا عندي القتل زي شرب المية. فقالوا له احنا عارفين الراجل فلان الفلان العابد اللي في المكان الفلاني هو يدله. فراح بنفس منكسرة ونفسه يتوب، قعد بين يد العابد وشرح له حاله، قتلت فلان وعلان، وعاد يحكي له بقى قتل 99 نفس. الرجل استبشع المنظر واستبشع مجيء الرجل إليه، طب انت جاي لي بعد 99 نفس وأن لك التوبة؟ اغرب عنه، روح. خرجت النفس ليه بقى؟ مش قادر يزبطها، لأن النفس دي يعني نفس متمردة، نزلت شوية لكن لازم زالت فوق، عاوزة ذبح دم على طول. الدم بالنسبة لها كشرب الماء. فرح قتل مين؟ قتل أفضل رجل على ظهر الأرض، الرجل العابد دي، فأتم به 100 ومشي ولا حاجة. لكن برضو النفس بتنزل. وذلك يا إخوانا نصيحة لنفسي ولكم، من استطاع أن يصل إلى نفسه يعرف يوصل لها ومداخلها إيه، لأن النفس برضو زي الطفل الصغير، ممكن تضحك عليها تدللها تجبرها. وأنا لما أجي مثلا أجبر نفسي على المسجد، يعني بعض يقول لي بدخل المسجد بحس إن أنا مخنوق، مخنوق مش عارف أتنفس، ودي حقيقة، لكن أجبرها أختنق داخل المسجد جبرا وأطرد، أعهد نفسي جميع الصلوات في المسجد، أختنق مرة واثنين، ولكن النفس بعد كده هتبدأ تنزل تنزل لغاية ما تكون طوعا لك. طيب أنا عاوز أقرأ القرآن، لكن بفتح المصحف أجد صدري ضيق ضيق مش قادر أقرأ، أسمع أجد روحي كأنها تخرج من ثقب إبرة مش قادر. ماذا أفعل؟ اسمع وحاول كرر السماع، اسمع اقرأ، والله قرأت ربع ربعين ثلاثة جزء ومفهم، المهم إنك تدمن أطر النفس على الطريق الصح. فإن عودتها على الخير تعودت ولانت. نفسي بتحب التهريج والصحبة الشريرة، لكن الأخيار بضيق منهم، بحس إنهم كده لهم بضيق. ماذا أفعل؟ أؤطر نفسك على ملازمة الأخيار حتى وإن ضاقت نفسك، وبعد شوية ستألف هذا، لأن هذه النفس تحتاج منك إلى ترويض. ولذلك آفة الملتزمين في هذا الزمان أنهم ما وصلوا إلى نفوسهم. هو أخطر حاجة ممكن يعملها إن ممكن ربي داني، طب دي مش مشكلة، هي دي مشكلة. طب ما انت مش عارف مين اللي هو كان اسمه واحد كده شوية ما عارفش اسمه ايه كده، كدانه كبيرة كده، وتلاقي بعض الناس عادي، يعني دي امر بسيط، الثوب الجلابية دي مش مشكلة، ممكن بعشرة جنيه اشتري لي جلابية، ممكن احاول اي مظهر ممكن يظهر، لكن ما بيدخلك كيف تصل لنفسك؟ وذلك بنرى كثير من هؤلاء الذين دخلوا إلى هذا الالتزام كما يسمى، دخلوا الإطار ولم يستطع أن يعالج هذه النفس ويصل إليها، بيرجع مرة أخرى. قد يكون الرجوع تدريجي، وقد ركزوا على هذه الجزئية، يتوافق مع أقوام يغضون الطرف عنه، لأنه أخ حرامي، أخ نصاب، أخ كذاب، أخ غشاش، لكنه بيكسر السواد. فإذا بالضرر الذي يقع عليه أعظم من الضرر الذي وقع عليه قبل الالتزام، لأن قبل الالتزام النفس بتاعته بتهز كما فعل قاتل 99 نفس أو قاتل 100، لأنه نفسه يتوب. لكن أنا مع الإخوة وماشي معاهم، وأنا نصاب وحرامي وكذاب وغشاش وفي من كل الصفات، وهم راضين بي، إذن أنا كويس، أنا على خير، أنا على صواب. وهذا للأسف أكثر الموجود، أن من دخل دائرة الالتزام لا ينظر إلى ما بداخله من علل وآفات وبلايا ورزايا، وقد تستفحل وتعظم بعد الالتزام. وذلك اللي أنا عاوز أصلي، كيف نصل لهذه النفس، وإزاي أعرف السكك بتاعتها وأسأل انكسر. ولذلك بنرى بعض الآفات قد يا أخواننا بتكون نادرة جدا، خفية جدا جدا جدا. إن أنا بحب، يعني إن الناس كده تكبرني وتعظمني، أحب الشهرة، أحب الظهور، وقد لا يظهر هذا أبدا، لكن بداخلي إيه العلاج؟ إيه العلاج؟ النفس كيف أسقها؟ قال عبد الرحمن بن مهدي، شوف دي أشياء خفية لكن انتبه لها العلماء، قال: كنت إذا ألقيت درسا فإذا كثر الناس فرحت، وإذا قلوا حزنت. قال: فسألت شيخ منصور بن عمار، قلت له الكلام هذا، فقال لي: يا عبد الرحمن، هذا مجلس سوء لا تعود إليه قط، لما تصلح نفسك. ومرة قام فقام حوله الطلاب فقال: لا تطأ عقبي، واقف مكانه أمامي وحولي وخلف، إلى غيرها من الأشياء التي تنبه لها أهل العلم، لأن في دقائق في النفس قل من يتفطن منها. ولذلك هذا يحتاج إلى بصير. كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجموع من هذا الوسط اللي هو يعني أدغال الجاهلية، أدغال الجاهلية إلى أوج الإسلام؟ كيف خرج به؟ رباهم النفس. هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما حصل خلاف بينه وبين واحد، هو شتمه وهو رد عليه، هل الأمر ده وقع بين الإخوة فيه مش أبدا مش فيه مشكلة؟ ولكن تنبه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر عظيم، بلال عبد وأبو ذر سيد من سند غفار، بلال شتم أبو ذر بأبي يا ابن كذا أبوك كذا، فقال له أبو ذر كلمة: يا ابن السوداء. طيب ما شتموش بأبوه، أو شتموا بأمه لأن أمه أمة، ودي عادة من عادات الجاهلية، كأن هناك رواسب ما زالت في نفس أبي ذر. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلي، ما زالت فيك رواسب الجاهلية والعياذ بالله. فلذلك ينبغي أن تصل إلى نفسك، وبعدين بعد كده بعد ما وصلت لنفسك بقى هترى بقى الأحلام الطيبة، ترى نفسك تحوم في جنان، في بساتين، في حدائق، ترى نفسك تحوم مع الصالحين إلى آخره. لكن بعض الناس أحلامه أضغاث مستمرة، لا يرى إلا السوء والعياذ بالله. وهذا ديدنه. طب هل يسكت؟ لا، المفروض ينتبه وينطلق إلى أن يصل بنفسه إلى الخير. فلذا لو جاءك شخص وقص عليك رؤية وأنت لا تعرف منزلة الشخص ولا حاله، تقول له إيه؟ ماذا تقول؟ تقول له خير لك وشر لأعدائك، خير تؤتاه وشر تتوقاه. يعني تحاول تهون عليه المسألة، تعرفوش. الأمر الثاني، وهو لو واحد ذكر لك رؤية في عالم ولكن رؤية سيئة، يقول لك أنا شفت العالم الفلاني في الحالة السيئة، لأن هذا من الشيطان والعياذ بالله عاوز يصرفه عن طريق الأخيار. فقل له خير لنا وشر لعدونا، خير نؤتاه وشر نتوقاه، والخير لنا والشر لعدونا. هذا بالنسبة لمن تريد أنك أنت تعالج أمره. وعلى هذا ينبغي لمن يريد أن يؤول، عاوز أفسر أحلام، على الأقل أحلامي أنا أو أحلام أهل بيتي أو كيف يكون هذا التأويل؟ أولا ينبغي أن يكون التأويل بالمعنى وباشتقاق الأسماء والدخول لا في ظاهر الرؤيا النص، ولكن فيما تحتويه من باطن. بمعنى أن العابر ينبغي له أن يستعين على عبارته بزاجر في اليقظة يزجره، ولا بحساب المنوم بحساب المنجمين ولا أهل الفلك ولا غير، إنما لابد أن ينظر في هذه الرؤية ويفسرها بكلماتها ومجملها ومفصلها. فينبغي لمن أراد أن يفسر رؤياه أو رؤيا من يكون قريبا منه، فلابد أن يستعين بأمور. وكما قلت، الذي يرى الرؤيا لا يذهب إلى منجما ولا كذابا ولا فاسقا ولا دجالا، لأن هؤلاء ضررهم أكثر من نفعهم. فالعابر للرؤيا الذي يعبرها لابد له أن ينظر إلى حال الرؤيا فيجعل لها قياسات من الشرع. قياس بمعنى أنه ينظر في آيات الله عز وجل القرآن وغيرها من الآيات الكونية، فيقيس ما رأى على هذه الآيات، كأن يستعين بآيات من القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا. فالحبل يتعلق بالرباط والأخوة والمتانة. فشخص قال لك رأيت حبلا، أخ ربطني بحبل، إلى غيرها من هذه الأشياء التي تتعلق بالحبل، فهذا يعني أن هناك رباط أخوي سيكون أو يكون، فتحملها على هذا. أو مثلا في بعض في صفات النساء بيض مكنون أو بيض مكنون، فهذا يتعلق بالنساء. في المنافقين كأنهم خشب مسندة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، رأيت ملكا مثلا فرؤى الملك مثلا فيها يعني ضر. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، رأيت أكل ميت فيها غيبة وأنك قائم على أمر كريه والعياذ بالله. كذلك معرفة الأمثال أو أمثال الأنبياء، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. هذا إذا رؤية في المنام يدل على فساد وإفساد. كذلك في الحديث ويحك يا أنجشه رويدك بالقوارير، فهذا يدل على أن هذا الشخص قلبه معلق بالنساء يزجر، أقصد هذا لك أنت. أيضا يحتاج الذي يعبر الرؤية هو العابر إلى بعض الألفاظ والأمثلة التي وردت، كقول إبراهيم الإسماعيل غير أسكفة الباب، بمعنى طلق زوجتك لما رأى سيئة مثلا، وإلى غيرها من هذه الأشياء. أيضا يحتاج إلى بعض المعاني اللي قد تغيب، كمثلا الكفر، شخص رأى والعياذ بالله أنه كفر، ليس بمعنى الكفر الظاهر بل تحمل على غيره، فإن الكفر كلمة التغطية والستر، فلذلك تؤول على هذا. مثلا رجل شخص أنه رأى أنه فسق فسق، فالفسق يحمل على الخروج والبروز، وينظر كما قلت لحالة الشخص في هذا. أيضا بعض الناس له عادات، عادات شخص مثلا بيحب أكل اللحم، فيرى في المنام أنه أكل لحما يحمل على هذا إنك ستأكل لحم. واحد رأيته، واحد مثلا تعود شيء يحبه ومستمر عليه، فهذا الرؤية تكون على ما هو عليه واقعا وينزل منازله. بعض الرؤى رؤية عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذكرها على سبيل السرعة، وعبرها النبي صلى الله عليه وسلم تعبيرا يدل على شيء طيب، منها رؤية اللبن، فاللبن من أفضل الأشياء لأنه يدل على الفطرة، فأول ما يستقي المرء أو الإنسان أو أي كائن حينما ينزل من بطن أمه اللبن، فيدل اللبن على إيه؟ على الفطرة. وفي الحديث حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي يعني عمر، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. فأول فضلة اللبن بإيه؟ بالعلم، مع وجود الفطرة في هذا اللبن. كذلك رؤيا القميص في النوم، ففي حديث أبي سعيد الذي رواه البخاري أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، ثياب، القميص اللي هو الثوب اللي هو الجلبية، منها ما يبلغ الثدي، قميص قصير هنا، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، رغم ان في الظاهر والواقع والحقيقة يحرم لبس قميص يجر لان ما اسفل الكعبين في النار، ولكن في الرؤية هنا شوف انظروا كيف عبرت وعليه قميص يجره، قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، إن القميص ده الدين سابق بيجر الغيطة، وكلما قصر القميص في المنام كلما قصر دين الإيه؟ الرأي، فاحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الإيه؟ من الطاعات. كذلك من رأى الخضرة، الخضرة أو الشيء الأخضر أو الرياض الخضراء، فقال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقلت له إنهم قالوا عنك كذا وكذا أنك من أهل الجنة، قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما على نفسي هو رأيت رؤيا كأنما عمود وضع في روضة خضراء، عمود من حديد وضع فنصب فيها وفي رأسها عروة، في أعلاه عروة وفي أسفلها منصف، فقيل أرقى فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى، فأولت الرياض بالجنة، والعمود هذا خارج منها موصل إلى الدنيا، وأمسك بالعروة فارتبطت العروة بإيه؟ بالجنة التي عليها هذا العمود. أيضا ثياب الحرير في المنام، فالحرير في المنام يدل على تملك أو تزوج، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فتؤول الحرير هذا على أن يكون زوجة، وطبعا زوجة خيرة لأن الحرير إيه؟ قيم، فكانت عائشة من أفضل وأعلى النساء النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا المفاتيح، لو واحد معاه مفاتيح وشاف مفاتيح إلى غيره، ففي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قال أوتيت بينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، فقالوا المفتاح يدل على مال وعز وسلطان. الاستبرق ودخول الجنة في المنام يدل على صلاح الرجل. قال ابن عمر رضي الله عنه: رأيت في المنام كأن في يده سرقة من حرير لأهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت به إليه، فقصصتها على حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخاك عبد الله بن عمر رجل صالح. أيضا القيد في المنام، القيد خير، أما الغل شر، القيد في اليد أو في الرجل. فقالوا بأن القيد هو رباط من الدين متين، أما الغل فيدل على أن صاحبه على معصية أو على إثم عظيم والعياذ بالله، أو يحمل في قلبه أبغان أو محن أو إحن. قالوا أيضا الوضوء في المنام، ده كلها ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بسوقها على سبيل المثال لأكثر. الوضوء في المنام يدل على خير، ولذلك قالوا على ملك وسلطان وعز ينال صاحبه. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. فأولت على ملك وسلطان تام. ولذلك بعض العلماء قال: لو رأى شخص أنه يتوضى ولكن ينقص من وضوئه، فبقدر النقص بقدر ما سيكون له من عز أو نقص من هذا العز. أيضا الذي يرى رؤيا لابد أن يقصها كما رآها، وذلك العلماء يستحبون بل بعضهم يوجب ألا تقص الرؤيا إلا بعد القيام من النوم بوجب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الفجر، واللي عاوز يقص يجي يقص له إيه الرؤيا ما بين الفجر والشروق، لأن هذا أقرب للواقع، لأن في تحريم شديد جدا لمن يكذب في رؤياه. ففي الحديث حديث ابن عباس قال: من تحلم بحلم لم يرى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، يعني سيعذب عذاب شديد جدا يوم القيامة والعياذ بالله الذي يكذب في رؤيا. أيضا رؤيا الأنبياء، طبعا أنا هختصر ونكمل المرة القادمة إن شاء الله. رؤيا الأنبياء طبعا رؤيا الأنبياء حق، لكن بشرط إن الشخص الذي يرى النبي يكون صالح. يجي لك واحد فاسق فاجر مفرط يقول لك: أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له: كذاب. بس مش هقول له في وشه، اوصفهولي. يقول لك: شفت واحد شكله أبيض وحلق لحيته وصفته معرفش مين ولابس بنطلون وقميص. نقول له: لا مش صحيح، ليه صفات معينة وردت في السنة. لو جبت لنا هذه الصفات وصدقت في رؤياك نقول لك فعلا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء قالوا: من رأى الرب، واحد شفت ربنا، لا بد أن تؤول. مش ممكن نقول له: طب ازاي؟ لا ما نفسروش كده ابدا، لان الله عز وجل لا مثيل له، ليس كمثله شيء. طب اشوفه ازاي؟ وذلك قالوا: من راى الله يحمل على انه سيقابل السلطان او يقابل الامير او يقابل معرفه، المهم يحمل على امر دنيوي لا على الله حقيقه. لكن الانبياء يجوز لأن لهم صفات معينة موجودة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: رأيت موسى صفته كيت وكيت وكيت، ورأيت إدريس صفته كذا وكذا وكذا، وعيسى كذا وكذا وكذا، صفات موجودة. فمن رأى هذه الصفات تنزل منازلها، وضحت؟ بس بالشروط الموجودة. واحد يقول لك كل يوم ولك أنا بشوف النبي كل يوم، والحديث: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن لو شاف الصورة اللي شرحها لك على خلاف ما هو موصوف به النبي صلى الله عليه وسلم نقول له كاذب، ده الشيطان اللي تمثل لك، قال لك أنا النبي، فلا يحمل على هذا أبدا. وكما قلت لم تبقى من النبوة إلا المبشرات، ما عاد في نبوة، لكن في مبشرات بقى للرجل الصالح مش لأي حام. في وقت المحن، الأزمات، الفتن، بيرى مبشرات. ولذلك ما الذي يثبت العبد؟ واحد ماشي في الطريق والكل بيحاول يحشه يصرفه، كل أعداء الأرض عليه، فيأتي من الله التثبيت. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني في الليلة التي جلد فيها أكثر من 80 جلدة وحمل ولا يدرى محاله، هل هو مات أو غير مات، ضرب مستمر من الصباح لليوم التالي جلد، قال فرأيت يدا وضعت على بدني فكلما عبرت مكانا مما ضربت فيه انزوى الألم. قال فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. طب حق، طب هذا حق، لأن هذا الذي ثبت هذا الرجل. أيضا الإمام أحمد من ضمن المبشرات أنه بيرى آيات واقعات. لما أخذ إلى المأمون هم في الطريق مكبل وحطينه على حمار مقلوب ومربطين إيديه ورجليه، فطبعا كان عندهم رحمة شوية فبينزلوا وقت الصلاة ينزل يصلي، فأنزلوه ليصلي ومعه محمد بن نوح، فهو ساجد قال ربي وإلهي ومولاي غر المأمون حلمك عليه فغرر بالعباد وأظهر أمرا منكرا. كان لسه في أول السكة، في أول الطريق لسه، لما أحمد لسه ما دخلش في الابتلاء ولا المحن ولا كذا شيء أبدا، فأرني فيه آية. قام جاء الرسول اللي ماشي في الطريق وهم قاعدين، قال له أنت ما عرفتش ده المأمون مات، ده ثبت الإيه؟ إذن لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة، ركزوا معي، الصالحة يراها الرجل، أي الرجل الصالح، أو ترى له، يراها له الرجل الصالح، ده الأصل بالنسبة للرؤى. إن شاء الله نكمل المرة القادمة.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.